إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الطهارة من سنن ابن ماجة، وكنا قد توقفنا عند باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: ليست حيضتك في يدك. قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض، وهو مجاور تعني معتكفا، فأغسله وأرجله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن.
نعم، هذا الباب باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله باب الحائض. الحائض من صفات الإناث التي لا يشاركهن فيها الرجال، ولذلك لا تحتاج إلى علامة تأنيث، مثل الحامل، مثل الحامل والحائض، الأشياء النفساء ما تحتاج إلى علامة تأنيث، لأنها من الصفات التي تختص بالنساء. المسألة الثانية، في أول حديث، حديث عائشة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: ليست حيضتك في يدك. قوله ناولين الخمرة من المسجد، هل يعني أن الخمرة في المسجد وهي تدخل المسجد لتناوله الخمرة لتأخذها وتعطيها له في البيت؟ نقول: لا، إنما المعنى أن الرسول كان في المسجد وقال لها: ناوليني الخمرة، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صفته مع حجرة السيدة عائشة أنها لاصقة بالمسجد، لاصقة بالمسجد، وهناك نافذة، فعائشة رضي الله عنها في حجرتها والرسول في المسجد، فقال لها وهو في المسجد: ناوليني الخمرة. فجاء السياق: ناوليني الخمرة، وهو يعني في المسجد. يصير تقدير الكلام أنه قال: ناولين الخمرة، وهو يقول هذا الكلام من المسجد، مو أنها هي تدخل إلى المسجد، لا، إنما هي في الحجرة والرسول في المسجد، وقال لها: ناولين الخمرة من المسجد. هذا الذي يظهر من معنى الحديث. ليش؟ لأنه عشان عائشة تدخل وتناوله المسجد تحتاج أن تدخل من باب وتخرج وتعود، تدخل المسجد وتخرج، والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى منع الحائض من أن تدخل المسجد، منع الحائض أن تدخل المسجد، وجاءت روايات صريحة بهذا الذي أنا أقوله صريحة بهذا الذي أنا أقوله، فيصير تقدير الكلام كما ذكرنا. المسألة الثانية قولها رضي الله عنها إني حائض، أقول فيه أن السيدة عائشة كانت تظن أن الحائض لا يجوز أن تباشر شيء مما يحتاج إلى طهارة، وإلا ما قالت للرسول إني حائض. ويبدو هذا أنه في أول الأمر، أول ما جاءوا إلى المدينة، وكان اليهود من عقيدتهم أو من ظنهم الذي يعاملون به المرأة الحائض أنهم لا يجالسونها ولا يآكلونها ويعتزلونها وهي في ولا يجتمعون معها تحت سقف حجرة واحدة. فعائشة جاءت المدينة وشافت هذا وحاضت، فحصلت القصة هذه. قال لها الرسول ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة. فقالت يا رسول الله إني حائض. خلاص هي استصحبت كيف يعامل أهل المدينة من اليهود ومن الأنصار المرأة وهي حائض، واضح؟ إذن قولها إني حائض فيه أن عائشة كانت تعتقد مثل ما كان الأنصار يعتقدون مما تعلموه من يهود أن المرأة الحائض تعتزل وتتجنب، لا تؤكل ولا تجالس ولا ولا إلى آخره. مسألة قوله ناوليني الخمرة، الخمرة شيء يصنع من الخسف على قدر الرأس، عندما يسجد الإنسان يضعها على قدر الوجه، على قدر الوجه تكون هي محل السجود، تكون هي محل السجود، تصنع عادة من الخسف ومن نحوه، يعني تكون قطعة مميزة في توضع عليها الجبهة، وقد تكون من الخوص وقد تكون من الحصير وقد تكون من نباتات أخرى. جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا على خمرة، فاستدل بها ابن الأثير أن الخمرة تطلق على ما يكون للوجه وما يكون للجلوس، ونقول لا، نص علماء اللغة أن الخمرة لا تسمى خمرة إلا إذا كانت على قدر الوجه، ولا يمنع ذلك أن الإنسان يجلس عليها أحيانا، فليس ما يجلس عليه الإنسان يقال له خمرة، إنما الخمرة هي ما يصنع على قدر الوجه من أجل أن يكون في موضع السجود، من أجل أن يكون في موضع السجود. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك، هذا يبين أن المرأة وهي حائض ليست بنجس ولا تجتنب ولا يبتعد عنها ولا يفعل معها مثل ما تفعل يهود، لأن كل بدنها وكل نفسها وكل جسدها وكل ليس فيه موضع حيض، إنما موضع واحد وهو محل الفرج، وهو محل الفرج. فقوله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك من جوامع الكلم، يعني شوف هذه الكلمة لوحدها تعطيك أن الحائض تؤكل لأنها ليست بنجس، وتجالس لأنها ليست بنجس، وتباشر في غير موضع الحيض لأنها ليست بنجس، وأن محل النجاسة فيها فقط هو، وأن المحل الذي يجتنب فيها هو محل الحيض، هو محل الحيض. فقال حيضتك ليست في يدك. وسيأتي حديث آخر، الحديث الذي بعده مسألة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور، تعني معتكفا، فأغسله وأرجله. أقول كانت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم طويل، فكان يكون معتكف في المسجد، مجاور يعني معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم، فيخرج لها رأسه من النافذة التي بين البيت وبين المسجد لتغسله وترجله. وهذا يدل على أمور. الأمر الأول أن هذا الفعل إخراج الرأس أو اليد أو الرجل من المسجد لا ينافي الاعتكاف، وإلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن الحائض لها أن تباشر أمور من باب يعني مماسة الرجل كترجيل الشعر وغسل الشعر ونحو ذلك، وهذا لا يمنع كونه أنها حائض، لا يمنع، لأن أيضا نقول حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. أيضا نقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يحتاج إلى غسيل وإلى ترجيل، يعني تمشيط، ترجيل أو تمشيط. طيب، أورد أيضا المصنف رحمه الله عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض يقرأ القرآن. وهذا دليل أن بدن المرأة الحائض وأن لباسها ليس بنجس، الحيض النجس هو فقط في ذاك المحل، وعدم قربانها هو فقط في ذاك المحل موضع الدم، في ذاك المحل اللي هو موضع الدم. أما مع هذا لا، أهل حائض تناول الرسول الخمرة، أهل حائض تغسل شعر الرسول وترجله، أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن، وثبت هذا في الصحيحين. فهذا كله يدل أن الحائض لا تجتنب في غير محل الدم، أن الحائض لا تجتنب في غير محل الدم، وأن ما كان عليه يهود في المدينة أمر لا يقره ديننا ولا هو شرع لنا، ليس بشرع لنا ولا يقره ديننا، بل الحائض ينام الإنسان معها ويضع رأسه بجوارها ويأكل من طبخ يدها ويستظل تحت سقف واحد معها وتمارس معها حياتها العادية، فقد يجتنب منها موضع الدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مال الرجل من امرأته إذا كان حائضا. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم تحويل قال: وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة. قال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت: فدخلت معه. قال: حدثنا الخليل بن عمرو قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها: كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: حسن ترتيب المصنف، فإنه بدأ بباب الحائض تتناول الشيء من المسجد، وتمهد الكلام بهذا إلى الباب الذي يليه، وهو باب مال الرجل من امرأته إذا كانت حائضة. المسألة الثانية: هذا الباب أداره المصنف على ثلاثة أحاديث: حديث عن عائشة، وحديث عن أم سلمة، وحديث عن أم حبيبة. اشتركنا جميعهن في نقل أمر خفي غير ظاهر من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملتهن أثناء الحيض. ذكر العلماء رحمهم الله أن من الحكمة التشريعية في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر المسلمين إلى 9 إلى 11، بينما سائر المسلمين لا يزيد عن 4 زوجات. قالوا لكي ينقل إلى الناس أحواله الباطنة كما أنهم يرون أحواله الظاهرة. نقل أحواله الباطنة صلى الله عليه وسلم لها عدة فوائد. من فوائد ذلك بيان أن حاله ليس كحال الكذابين والمنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، لأنه إذا ممكن يمثل أمام واحدة لا يمكن يمثل أمام اثنتين، إذا ممكن يمثل أمام اثنتين لا يمكن يمثل أمام 3، إذا كان ممكن يمثل أمام 3 لا يمكن يمثل أمام 4، إذا ممكن يمثل أمام 4 لا يمكن يمثل أمام 5، وهكذا. فزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلن إلى الناس أحواله الباطنة التي فيها تصديق أحواله الظاهرة، فيكون في ذلك دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه أول فائدة. ثاني فائدة نقل الأحكام. الآن أم سلمة وأم حبيبة وعائشة ينقلن عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعاملهن أثناء الحيض، وكله متفق، فهذا دليل أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا ينقلن أحواله الباطنة وما تتضمنه من أحكام تتعلمها الأمة ويتعلمها الناس، تتعلمها الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية قولها رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أقول فسره ما جاء في رواية أم حبيبة، قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها. الإزار زي ما نقول إحنا اليوم الفوطة، زي اللي يلبسها المحرم في الحج، يلبس إزار ورداء، فهي تلبس إزار ما بين يعني من عند سرتها إلى أنصاف فخذيها لتغطي محل الدم، ويباشرها الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ويلمس وإلى آخره ما يفعله الرجل مع زوجه. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتزل المرأة وهي حائض، ما كان يعتزل الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة وهي حائض إلا محل الدم، إلا محل الدم. هذا الفعل نقلته عائشة ونقلته أم سلمة ونقلته أم حبيبة، وأنهن كن يأتزرن مثل ما نقول إحنا الإزار الذي يلبسه الحاج، لكنه إزار صغير يعني من عند جهة مثلا البطن إلى أنصاف الفخذين، إلى أنصاف الفخذين. مسألة قولها في فور حيضتها، أي عند أول الحيض لما يكثر الدم، ففيه فائدة أن الرسول حتى في فور الحيضة ما كان يعتزل. يعني قد يقول قائل إنما كان يباشر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحيضة لما يقل الدم. أقول لك شوف الرواية تقول في فور حيضتها والدم كثير، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه فور الحيض كثرة الدم من أن يباشر زوجه وهي حائض. مسألة قولها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الإرب فسر بتفسيرين، الحاجة إلى الجماع، يعني تقول أيكم يملك إربته يعني حاجته إلى الجماع، فما يتطور عنده الحال من المباشرة إلى الجماع، فالرسول يملك نفسه فلا يزيد الأمر عنده عن مجرد المباشرة. أما من كان يخشى على نفسه إذا باشر أن يولج أو يدخل أو يفعل النكاح وهي حائض فيحرم عليه حتى المباشرة، لأنه لا يضمن نفسه. هي تقول أيكم يملك إربه يعني حاجته إلى الإيلاج والجماع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أيكم يملك ذكره، الإرب بمعنى الذكر، والمعنيان بينهما تلازم، والمعنيان بينهما تلازم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر وكان يملك نفسه. وهذا من السيدة عائشة رضي الله عنها إشارة إلى أمر ينبغي للأمة أن تنتبه له عند تطبيق هذا الأمر، عند تطبيق هذا الأمر. ما هو المعنى الذي أشارت إليه عائشة؟ تقول هذا يجوز لمن لم يخشى على نفسه أن يقع في الحرام، هذا يجوز لمن لم يخشى على نفسه أن يقع في الحرام. مسألة قولها رضي الله عنها: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة. أقول فيه أدب السيدة عائشة رضي الله عنها، فهي لما شعرت بالحيض تقول إن سللت، يعني بخف، يعني خرجت من اللحاف من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفة حتى لا تزعجه، وحتى يعني تستطيع أن تمنع نزول الدم على لحافه صلى الله عليه وسلم. تقول فذهبت وأصلحت من شأني، وهذا أمر يعرفه النساء في مثل هذا الأمر، تذهب مثلا تغسل المكان، تضع قطنة يعني أو خرقة أو شيء يمنع نزول الدم ثم تعود. وكنا النساء إذا نزل عليهن الحيض تلجمنا، أي جعلوا الخرقة والكرسف على الفرج مربوطة على جانب الخصر كاللجام، شفت اللجام في الدابة هكذا صح؟ تقول تتلجم المرأة من أجل الحيض حتى لا يخرج الدم. فقال مسألة قوله أنا فستي، أقول فيه إطلاق اسم النفاس على الحيض، فيه إطلاق اسم النفاس على الحيض. قوله ذلك ما كتب الله على بنات آدم صلى الله عليه وسلم، أقول فيه بيان أن هذا أمر جبلي خلق الله عليه النساء وجعله عليهن أن ينزل عليهن الدم في كل شهر. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف فدخلت معه، فيه أن الحائض تنام مع زوجها في اللحاف وتتغطى معه بلحاف واحد وتنام بجواره، ليس كما تصنع يهود. مسألة عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة، أم حبيبة تصير أخت معاوية بن أبي سفيان، ومن أجل أن الشيعة يطعنون في معاوية اشتهر عند أهل السنة عن معاوية أنه خال المؤمنين. طب حتى ابن عمر خال المؤمنين لأنه أخت حفصة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، ولكن خص معاوية بهذه الصفة لمعنى أن الشيعة كانوا يطعنون في معاوية فقيل له خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية سأل أخته قال لها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض، فقالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فهذا كلامهن رضي الله عنهن لم يختلف. وهنا مسألة، هل يجوز للرجل أن يباشر المرأة فيما تحت الإزار لكن بدون أن يصل إلى محل الفرج والدم؟ هل يجوز للرجل أن يباشر المرأة وهي حائض فيما تحت الإزار بدون أن يصل إلى الدم؟ نقول ورد عن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا حاضت زوجته له أن يستمتع منها بما شاء إلا موضع الدم، ففيه أنه له أن يستمتع بما بين فخذيها، له أن يستمتع بجميع جسدها حتى ولو تحت الإزار، المهم أن لا يجامع، أن يثق من نفسه أن لا يصل حاله إلى الجماع، وإلا وجب عليه أن يمتنع من ذلك من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن إتيان الحائط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم بن الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ فيه كلام. ورد بلفظ آخر بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم والبيهقي رحمه الله. وسيأتي عند المصنف حديث آخر يشهد لبعض أجزاء هذا الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني ألفاظ لها شواهد، ولكن بهذا السياق الذي صح بهذا السياق ما ذكرناه عن الحاكم رحمه الله. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن إتيان الحائض كبيرة من الكبائر، أن الإتيان الحائض كبيرة من الكبائر، لأن العلماء رحمهم الله ضبطوا الكبيرة بأنه ما توعد صاحبه فاعله بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو بنفي الإيمان أو بالكفر أو بعذاب في النار، فما توعد بشيء من هذا هو من الكبائر. وبما أنه ذكر أن من أتى حائضا فقد كفر بما نزل على محمد، فإن معناه أن إتيان الحائض من الكبائر. مسألة: قوله أو امرأة في دبرها، أو امرأة، أو امرأة من دبرها، المراد أن يأتي من دبرها في المحش، في المحاش، أي محل غير محل الفرج، أي غير محل الفرج. أما أن يأتيها من دبرها في فرجها فهذا لا حرج فيه، وهو معنى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن عمر: مقبلات أو مدبرات ما دام في صمام واحد، ما دام في صمام واحد. مسألة: قوله أو كاهنا، الكاهن من يدعي علم الغيب، من يدعي علم الغيب. وقيل الفرق بين الكاهن والعراف أن العراف يدعي علم الغيب الماضي، والكاهن يدعي علم الغيب المستقبل، وعكس بعضهم. المهم أن الكاهن والعراف كلهم يدعون الغيب. قال: من أتى حائضا أو امرأة من في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. كفر أي أن هذا كبيرة من الكبائر. فإذا اعتقد أن هذا الكاهن علمه مساوي لعلم الله من كل وجه فهو قد كفر كفرا أكبر. أما إذا اعتقد أنه يعلم شيء من هذه الأمور، لا كل شيء إنما شيء من هذه الأمور، فهذا كفر دون كفر، بدليل أنه جاء في حديث أن من شرب الخمر أو أتى كاهنا فصدقه لم يقبل الله منه الصلاة 40 يوما. إيش يعني لم يقبل الله منه الصلاة 40 يوما؟ ها، اللي يتابع تويتر الشريف السيد كان لقيها. أنا ذكرتها لكم من أول وهو أشار إلى هذا. هذه الفائدة ذكرها ابن القيم في أول المنار المنيف، ذكر أن القبول أنواع. النوع الأول قبول تبرأ به الذمة وينال به العبد الأجر. النوع الثاني قبول تبرأ به الذمة وينال العبد به الأجر والفضل والمضاعفة من الله عز وجل. النوع الثالث قبول تبرأ به الذمة ولا ينال به الأجر ولا مضاعفة ولا سوى، بس إنك تبرأ ذمتك. قال: ومثل هذا القبول من صلى الصلاة 40 يوما وكان قد أتى كاهنا فصدقه أو شرب الخمر، أو شرب الخمر. فهذا النوع الثالث من القبول. لذلك من شرب الخمر أو أتى كاهنا فصدقه يقول: أنا ما أصلي 40 يوم. نقول: لا، لازم تصلي عشان تبرأ ذمتك من الصلاة، لكن لا تترجى من وراء صلاتك هذه أجر أو فضل. غيرك يصلي يترجى من الله مع براءة الذمة أجر وفضل، أما أنت لا تترجى لا أجر ولا فضل، ولا بد أن تصلي، ولا بد أن تصلي. هذا معناه لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، وهذا معناه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر دون كفر، ما دام أنه لم يعتقد أنه كالله عز وجل، لم يعتقد أنه كالله عز وجل. ويساعد هذا المعنى أنه قرنه بإتيان الحائض، وقرنه بإتيان المرأة في دبرها، فهذا فيه أن هذا الأمر من الكبائر الشديدة التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفارة من أتى حائضا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم. هذا الحديث اختلفوا في رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه ثابت من كلام ابن عباس، وإذا ثبت أنه من كلام ابن عباس فمثله لا يقال بالرأي، فمثله لا يقال بالرأي. ثم اختلفوا في إعلال الحديث، فمنهم من أعله قال لاضطراب الرواية في تعيين الدينار أو النصف دينار أو الدينار أو النصف الدينار والربع الدينار، وجاءت روايات مفسرة، جاءت روايات مفسرة، فجاءت رواية أنه إذا أتاها في فور حيضها يأتي بنصف الدينار أو الدينار، وإذا أتاها في آخر حيضها يأتي بربع الدينار، يعني أن الكفارة تزيد بحسب فورة الدم في أول الحيض أو في آخره، المهم أنه عليه كفارة. من أهل العلم من رد هذا الحديث بالاضطراب وأعله ولم يقبله، وقال من أتى حائضا عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه غير ذلك. ومن أهل العلم من قال هذا الحديث ثابت، وحتى لو ثبت عن ابن عباس فله حكم الرفع، إذ مثله لا يقال بالرأي، والاضطراب الذي يدعى في تعيين نصف الدينار أو ربع الدينار أو الدينار أزالته الروايات المفسرة أن هذا بحسب الدم، أن هذا بحسب الدم. طيب، الدينار كم مقداره؟ قلنا 4.5 جرام من الذهب، 4.5 جرام من الذهب. طيب، جرام الذهب بكم؟ أفرض جرام الذهب بمية ريال، فيصير الدينار 450 ريال، نصف الدينار يصير 225 ريال، ربع الدينار يصير 112.5 ريال. خلاص، لو بده كفارة من أتى امرأته وهو حائض، أفرض الدينار صار سعره 20 ريال، أقول لك يصير الواجب عليه إذا أتاها في فورة الحيض 90 ريال، لأنه الدينار بعشرين ريال وهو 4.5، يصير 4 في 20 بـ80، والنصف بـ10 هذه صارت 90. نصف الدينار كم؟ 45. ربع الدينار كم؟
22.5.
خلاص حضاري ما في. طيب، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحائض كيف تغتسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه: انقضي رأسك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور. فتطهر فتحسن.
فتتطهر، يعني في مبالغة.
فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول لما نقول فقه الحديث يتأثر بمعرفة سبب الحديث وقصته وفرشه، هذا مثال له. الحديث الأول بهذا اللفظ يدلك على أن المرأة الحائض تحل ضفائر شعرها عندما تريد أن تغتسل من الحيض، صح ولا لا؟ شوف، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها وكانت حائضا أنقضي شعرك واغتسلي، صح ولا لا؟ لكن تعال شوف قصة الحديث وسبب الحديث. سبب الحديث أنها حاضت وهي محرمة بالحج. سبب الحديث أنها حاضت وهي محرمة بالحج، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعي في حجك كما قال لها صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ الى غير الا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وقال لها اغتسلي، انقضي شعر راسك واغتسلي. اذن هنا هذا النقط والغسل، هل هذا من اجل التطهر من الحيض ولا فقط من اجل انه جاءها الحيض وهي محرمة؟ وهل هذا الغسل واجب ولا مستحب؟ هذا الغسل مستحب وليس بواجب، وهذا النقد فقط من أجل التنظف والتطهر من أجل الحج فقط، ليس بأمر لازم. ولذلك شوف في لفظ الحديث وكانت حائضا أنقضي شعرك واغتسلي، يعني على حيضك اللي أنت فيه، معناته نقض الشعر في غسل الحائض لا يدل عليه هذا الحديث، لا يدل عليه هذا الحديث. سبب الحديث وقصته أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها لما حاضت وهي محرمة أن تنقض شعر رأسها. مسألة. طيب، الحديث التالي الذي يليه يبين أن غسل المرأة من حيضها كغسلها من الجنابة، ما في فرق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بنقض ضفائرها، لم يأمرها بنقض شعرها، أو بالرواية الأخرى لم يأمرها بنقض رأسها، فدل أن المرأة إذا اغتسلت من الحيض حتى ولو كان لها ضفائر لا تؤمر بنقض ضفائرها. ولذلك عائشة كانت تنكر على ابن عمر أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن ضفائر شعرهم، فقالت ألا يأمرنهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني إيش هذا المبالغ. ويبدو أنه ما كان يعني بلغته السنة، فلما بلغته عن عائشة رجع وصار يكتفي بمجرد إفاضة الماء ودلك الرؤوس دلك الشعر، واضح؟ فلا يفترق أو لا يختلف غسل المرأة إذا طهرت من المحيض عن غسلها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة. فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن أسماء سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني جلدة الرأس أو أصل الرأس، ثم تصب عليه الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني خرقة، فرصة يعني خرقة ممسكة، يعني فيها مسك فيها طيب، وتطهر بها، يعني تمسح بها أماكن الحيض لأنه العادة يكون فيه ريحة فتذهب الريحة بسبب هذا. وقوله فرصة ممسكة فيه ميزة طيب المسك في أن يوضع في خرقة وتمسح به هذه الأماكن. واليوم طيب المسك أصبح طيب نادر، الموجود الآن كله طيب صناعي، الأبيض هذا مسك صناعي، المسك الذي ذكره الرسول وأشار إليه هو المسك الذي كان يؤخذ من صرة الغزال، من صرة الغزال ولونه أسود، وهذا الموجود في الأسواق لونه أبيض، وقد يسبب الحساسية للمرأة فتنتبه في استعماله قليلا قليلا وتلاحظ بشرتها وجلدها، إذا تحملته ما في مشكلة، إذا لم تتحمله تجتنبه. نادر ما شفت، أنا أبحث عنه ما شفت، أنا أدور عليه، خلاص أدخل. طيب، بعدين قالت له كيف أتطهر بها، علمتها عائشة أنها تتبع بها آثار الدم. سألته عن غسل الجنابة ذكر نفس الوصف، قالت تأخذ إحداكن ماءها فتطهر، هناك زاد السدر، هنا قال تطهر، لأنه هناك تترك الغسل 7 أيام 8 أيام 10 أيام بحسب أيام حيضها، هنا قال فتحسن الطهور أو تبلغ به في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتتلقها حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. لم يذكر نقض الضفائر. مسألة، إن قيل أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، أنه لا ينقض لغسل الجنابة. أفاد بمفهوم المخالفة أنها تنقضه في غير غسل الجنابة، فنقول هذا مفهوم يعارضه هذا المنطوق، فأيهم يقدم؟ المنطوق. طيب يا أستاذ جاءت رواية بالزيادة وهل أنقضه في الحيض؟ نقول هذه الرواية حكم أهل العلم بأنها رواية شاذة، حكم أهل العلم بالرواية أنها رواية شاذة، وهذا يريكم مقدار حسن تصنيف الإمام ابن ماجه، مقدار حسن تصنيف الإمام ابن ماجه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
نعم، هذا الباب مؤكد لما سبق، لكن أول قلناه بالاستدلال وهنا جابوا بالنص، هنا جاء به بالنص. مسألة، قولها كنت أتعرق العظم وأنا حائض، أتعرق العظم يعني أنهسه وأمصمصه، وهذا شيء الناس الآن يتركوه مع أنه طبيا له فائدة كبيرة، يقول هناك أنواع من الفيتامين والعناصر موجودة في العظم واللحم اللاصق به لا توجد في غيره، الرسول كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة أحيانا تأخذ العظمة وتنهسها تتعرقها فيأخذها الرسول ويضع فمه حيث وضعت هي فمها رضي الله عنها، وتشرب من الإناء فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمها رضي الله عنها. ولاحظوا هي تريد أن تؤكد أن الرسول كان يفعل هذا وهو حائض، بدأت الكلام تقول وأنا حائض، شوفوا، وأنهت الكلام وهي تقول وأنا حائض، تركز على هذا من أجل أن تبطل ما كان يعتقده أهل المدينة بناء عن تأثرهم باليهود أن المرأة الحائض لا تؤكل، ولا هنا مو بس تؤكل بل يضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم على موضع فمها وينهس اللحم والعظم ويتعرق العظم في المحل الذي هي نهست وتعرقت فيه، ويشرب من الإناء في الموضع الذي هي وضعت فمها فيه رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، لتأكيد بيان الجواز. ثم أورد عن أنس حديث قصة اليهود وماذا كانوا يفعلون مع الحائض، ثم ختم بلفظ اصنعوا كل شيء إلا الجماع، وهذا واضح في الدلالة على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة في كل شيء ما عدا موضع الدم، أن يستمتع بالمرأة وهي حائض في كل ما عدا موضع الدم، لكن إذا يعني خشي على نفسه فليحتاط لنفسه ويجعلها تعتذر مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع مع النساء. في أسئلة ولا في وقت أسئلة؟ نجاوب.
إياك. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يحرم علي تكليم الأخ إذا كان لا يصلي أو يصلي ويترك أحيانا؟
لا، لا يحرم عليك أن تكلمه وأن تناصحه وأن يعني تدعوه إلى فعل الصلاة، بل قد أقول مطلقا لا يحرم عليك ذلك إذا علمت أن في استمرارك معه بالكلام والمناصحة والدعوة إلى فعل الخير والصلاة ما يجذبه ويحركه إلى فعل الصلاة، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: إذا أنت تركت أخاك والآخر تركه فلمن تتركه؟ فالقضية إذن بحسب المصلحة. إذا كان رأيت أنه يتأثر بتركك الكلام معه فيرعوي ويعود يصلي ويحافظ على الصلاة، اترك الكلام معه. أما إذا رأيت أنه ما يتأثر وأنه لا، الأفضل استمرارك معه في الكلام، ففعل هذا. لأنه ما مقصودنا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما مقصودنا من الهجر إصلاحه، أليس كذلك؟ فإذا رأيت أنا أن الفعل الذي أفعله من أجل الإصلاح يحدث نتيجة عكسية، هل هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ لا. لذلك إذا رأيت أنك إذا كلمته وناصحته يرعوي ويترك هذا الأمر، أو أنك إذا تركته قد يلتف عليه أناس أهل سوء، بل بالعكس من المصلحة أنك تستمر معه وتكلمه، استمر معه في الكلام، لا نقول أنه يحرم عليك أن تتكلم معه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: إبراءة في النفاس تقريبا 20 يوما منذ اليوم 12 تقريبا لا يوجد دم، يقف لمدة يومان أو ثلاثة أيام، ثم قطرات قليلة، فماذا عليها في الأيام التي لا ينزل فيها دم؟
المرأة في النفاس أقصى مدة للنفاس 40 يوم، يمكن أن تطهر قبل ذلك، يمكن أن تطهر في اليوم 9، في 10، في اليوم 12، في اليوم 20، ينقطع عنها الدم تماما. فإذا انقطع عنها الدم تماما يوم وليلة تقوم تغتسل وتصلي، فإذا عاد إليها الدم وهي في 40 ترجع نفسها، وعود الدم ولو بقطرات، وعود الدم ولو بقطرات. طيب، إذا انقطع عنها الدم تماما لكن لا زالت هناك كدرة أو صفرة تنزل عليها في فترة 40، فنقول الكدرة والصفرة في فترة 40 مثل دم النفاس، مثل ما نقول عن الكدرة والصفرة في زمن الحيض من الحيض، وفي زمن الطهر من الطهر، كذا الكدرة والصفرة في زمن النفاس هي من النفاس. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: المستحاضة التي تتوضأ لكل صلاة هل يجب عليها غسل المحل عند كل وضوء؟
الراجح عند أهل العلم أن دم الحيض ليس بنجس، دم الاستحاضة ليس بنجس، أما دم الحيض والنفاساء بالإجماع نجس. الراجح عند أهل العلم أن دم الاستحاضة ليس بنجس، لكنه قذر، لكنه قذر. فالأولى أو الذي ينبغي عليها أن تغسل المحل وتتوضأ، أن تغسل المحل وتتوضأ. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة واستثفري بثوب نفس معنى قوله في حديث حمنة بنت جحش تلجمي؟
نفس المعنى. نعم، نفس المعنى.
وهذا يقول: هناك إمام مسجد بعد الانتهاء من الصلاة ينفتل للمصلين ويبدأ في قراءة القرآن وهم خلفه بحجة تعليمهم التلاوة، فهل هذا العمل مشروع أم أنه من البدع؟
هذا يعني إذا داوم عليه هو من البدع، إذا داوم على مثل هذا الفعل هو من البدع. أما إذا حدث أحيانا لطارئ معين أنه رأى من الأهمية تعليمه مثلا قراءة سورة الفاتحة فقرأها بصوت عالي لكي يسمعوه ويفهموا واحتاجوا أنهم يرددوا خلفه، لا مانع يفعله أحيانا أو عند الحاجة، أما أن يجعلها مداومة فهذا من البدع. وأغرب شيء في هذا الموضوع أنه التنصيص على هذا الأمر، طبعا يسموه أحيانا يسموه التدوير ويسموه لهم أسماء فيه، التنصيص على هذا الأمر وفعله ينتشر في بلاد شمال أفريقيا، وأكثر علماء من علماء الإسلام نصوا على أنه بدعة وحذروا منه وتكلموا فيه هم علماء شرق شمال أفريقيا، ومع ذلك من المالكية كمان، ومع ذلك يعني الطرطوشي والشاطبي وابن وضاح وكلهم تكلموا عن هذا وحذروا منه وأنه من البدع. لكن
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا طهرت طهرة الحائض بعد المغرب هل تصلي المغرب والعشاء أم العشاء فقط؟
إذا طهرت طبيعين إذا طهرت بعض بعد المغرب أنه يلزمها أن تصلي العشاء، أنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها طهرت، فما في سؤال عن العشاء، إنما السؤال هل تصلي مع العشاء المغرب؟ فنقول نعم، أهل العلم ذكروا أن وقت العشاء وقت المغرب عند الحاجة أو الضرورة، فإذا طهرت بعد المغرب وأرادت أن تصلي العشاء فتصلي مع العشاء المغرب، فتصلي مع العشاء المغرب. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول ما هو الشرح المناسب للمبتدئ الذي تنصحون به في شرح 40 النووية؟
شوفوا، أحسن شرح للأربعين النووية كتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم، أحسن شرح وأكثر الشروح فوائد ومتميز جدا فعلا كاسمه جامع العلوم والحكم. وأنا من حين ما بدأت الطلب أحكيكم عن نفسي كنت أقرأ فيه، وإلى اليوم قراءتي تلك أثرت فيها، أنا أتذكر المعلومات والفوائد من هذا الكتاب. ولذلك نصيحتي لكل شاب مبتدئ أن يقرأ في كتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم، ما تلاقي كتاب أكثر فائدة من هذا الكتاب. أحمل نفسك على قراءته، هذا الكتاب فيه أحكام فقه، فيه أحكام آداب وزهد، فيه وسلوك، فيه أحكام أصول فقه، فيه فوائد سلفية يعني نادر ما أنك تلاقيها في أي محل. إلزم قراءة هذا الكتاب واستمر عليه، وإن شاء الله تستفيد كثير، إن شاء الله تستفيد كثير بإذن الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.